بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 27 آخر جزء. هعيد شوية آيتين ثلاثة من الآخر أأكد عليهم. بيقول معرفة أعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك، وبعدين هيدي حكمة تصلح في إدارة البزنس وتصلح في التربية وتصلح في الخدمة. هتصور إن واحد عنده أرض وبيربي بهايم، وعشان الأرض تطلع زرع والبهايم دي تجيب خير، فبيقول له ركز في شغلك واعرف احتياجات قطيعك. دي من الناحية العملية كمشروع. في ناس تعمل مشروع أو بزنس وما تركزش فيه، ما تتابعوش مهما كان. مش ممكن مشروع لا يتابع بدقة ينجح ويجيب فلوس. في ناس تستسهل، تفتكر الموضوع بسيط فما يدققش، بعد شوية يلاقي أنه المشروع مع أنه كان مبتدي كويس ما كملش كويس لأنه ما انتبهش. حتى في علم الزراعة أو في تربية الحيوانات، ما كانش في إشراف جيد ممكن الحيوانات دي تموت أو الزرع ده يضعف. في التربية نفس الكلام، التربية دايما بتبقى قريبة لفكرة تربية الحيوانات، مش لأن الإنسان قريب للحيوان، لكن لأن الحيوان يحتاج إلى رعاية جيدة. والكتاب زي ما وصفنا كأننا أولاد الله وصفنا كخرفان، وداود النبي يقول الرب يرعاني كأنه خروف يعني، وإلى مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة، بيتكلم بلسان الخروف. ففي التربية لو ما ركزتش مع أولادك وجعلت قلبك إلى قطعانك ما يمشيش كويس. برضو في ناس في التربية بتسيب العيال تتربى كده وخلاص، لا، في الزمن ده مش هيتربى. ركز، اجعل قلبك يعني حط دماغك في الموضوع، راقب عيالك كويس لحسن يكونوا لموا كلمة كده ولا كده من الشارع، ولا تكون أخلاقهم ابتدت تمشي غلط، ولا أصدقاء سوء دخلوا على حياتهم. اجعل قلبك إلى قطعانك. أما عن الخدمة بقى، الآية دي مهمة أوي. معرفة اعرف حال غنمك. لو انت بتخدم مثلا سن ابتدائي، انت عارف طفل ابتدائي بيفكر ازاي، عارف ظروفه ايه دلوقتي، عارف تحدياته ايه. لو انت مش دارس ومش مركز في الحاجات دي مش هتعرف تفيده. يعني الاطفال النهاردة ما يستحملوش يقعدوا فترات طويلة، عاوزين يلعبوا على طول، وبعدين الأجهزة الإلكترونية شغلهم جدا. طب هل خادم ابتدائي حاطط ده في باله، ولا عاوز يتعامل زي من 30 سنة يحكي درس ويملوا منه ويزهقوا ويعيد ويزيد وفاكرهم هيحبوه؟ لا، مش هيحبوه. هو مش عارف حال غنمه. دلوقتي اختلفوا عن زمان. مثلا سن المراهق، معرفة اعرف حال غنمك. اللي عنده مراهق ده أو اللي بيخدم سن المراهقة في الكنيسة من أول 9 سنين، يعني من أول 5 ابتدائي بنعتبرهم مراهقين. طيب أنت فاهم الشباب دول بيعانوا من إيه، بيفكروا في إيه، تحدياتهم إيه، مشغولين بإيه، بيحبوا إيه وبيكرهوا إيه، نفسياتهم عاملة إزاي. ما ممكن كل ده يكون مش في دماغك، تيجي بقى تكلمه طقس ولا عقيدة هو مش مركز معاك، عشان انت مش مركز معاه. لو واحد بيخدم اخوة الرب، دول قديسين، سماهم الكتاب القديسين، بس اعرف حالهم. يعني ازاي تدخل على قرية او منطقة فقيرة وعاوز تخدم وانت معرفتش الظروف؟ طب ما يمكن لو اديت فلوس الفلوس دي تروح مخدرات، يبقى انت معرفتش الحال كويس. معرفتش ان هو في نقص في التعليم، ونقص التعليم هو اساس قلة الشغل، وقلة الشغل هي اللي عاملة البطالة والمشاكل، معاها شوية جهل والجهل عامل ضياع وفساد، وبعدين المرض يزيد، كل دي أحوال لازم تعرف لو عاوز تخدم كويس وتنقذ الغنم دول. فبيقول معرفة، اعرف حال غنمك. يبقى أي واحد فينا بيخدم أحبائي أو مسؤول عن ناس، إن كان في وظيفة أو في خدمة أو في بيته، لازم يبقى فاهم أحوالهم. أغلب البشر حاليا كل واحد مشغول بنفسه ومشاكله واللي في دماغه، ومش مركز على حال اللي حواليه، وعشان كده التأثير بيضعف. الشخص المؤثر هو الشخص اللي يدرك جيدا فين المشكلة والحال إيه عيبه، ويتعامل مع الاحتياج مع المشكلة، ساعتها يلاقي نتيجة عالية. زي اللي بيشوط كورة جوه الجون، في واحد عمال يشوط كورة عشوائي كده، طب عمره ما هيكسب. لكن في واحد بينشن مظبوط، ليه؟ لأنه فهم حال غنم. واجعل قلبك إلى قطعانك، يعني لما تخدم خلي قلبك في خدمتك، قلبك في قطيعك. زي داود النبي لما كان راعي صغير، قلبه كان في قطيعه، يوم ما جه أسد ودب سحبوا منه غنمة ما استحملش، لأن قلبه في قطيعه مش قلبه في نفسه. لو قلبه في نفسه كان خد بعضه جري، لكن ما خافش حتى من الموت، كل اللي شغله إزاي أنقذ الغنمة دي. ولما عمل كده أنقذها فعلا، وربنا اداله نعمة، لأن قلبه في قطيعه. لو الواحد بيحب الناس اللي بيخدمهم قوي، كل حاجة ما تفرقش معه، التعب ما يفرقش معه، المجهود، الوقت، الصحة، الفلوس، كل اللي يفرق معه أنقذ الغنمات دول. وده طبعا رجوعا إلى الراعي الصالح. الراعي الصالح ربنا يسوع له المجد يبذل نفسه عن الخراف. هو كان بيعمل كده، مش بيفكر في نفسه. معرفة، أعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك. لأن الغنى ليس بدائم. واحد يقول إيه علاقة ده باللي فات؟ في واحد يبقى وارث أرض، وارث تربية مواشي، عنده بزنس، فبيقول له لو ما ركزتش فيه مهما كنت وارثه وعندك غنى ما يدومش. وفعلا في الأزمنة دي ساعات نلاقي أب تعب وعمل أساس كويس، يمكن عمل مصانع، يمكن جاب أراضي، وبعدين العيال اللي طالعة ما تكونش بنفس الدرجة من الاهتمام والتركيز والتعب. فبيقول له الغنى ليس بدائم، مش معنى ان معاك قرشين وابتديت من مستوى كويس ان ده هيمشي لوحده. لا، مش هيمشي لوحده، ما كنتش هتركز مش هيكمل. لما حطيتش قلبك في غنماتك، غنماتك هتموت واحدة ورا التانية من الناحية الإنسانية أو الأرضية يعني، فتلاقي الغنى راح. يبقى كأنه الرسالة لينا، مش معنى أنك مثلا ليك اجتماع أو ليك ناس بتخدمهم وموجودين قصادك خلاص تريح بقى وتقولهم موجودين. لا، الغنى ليس بدائم، ممكن كل ده يروح. لو أهملت في تربية أولادك يكون كان أساسهم كويس، يجوز، لكن لو أنت أول ما تنام في الخط هم هيتسحبوا منك، لأن الغنى ليس بدائم. فيبقى معروف أن الغنى روحيا أو حتى عمليا يحتاج إلى تعب مستمر، يحتاج إلى تركيز وإلى اجتهاد، مش هيستمر لوحده. ولا التاج لدور في دور، يعني ايه؟ ما تقولش ان مجد الاب يروح للابن يروح للحفيد. لا، لسه حد بيحكي لي عن يعني حد راح السماء الاسبوع ده، وكان جده باشا وكانوا عيلة كبيرة قوي. قال لي في الاخر كنا بنصرف عليه زي اخوة الرب، يعني على الورق كده تاريخيا من 100 سنة تلاقي عيلة كبيرة وتلاقي باشا وتلاقي حاجات. الغنى ليس بدائم، والتاج مش هيدور من جيل لجيل. لا، مش شرط، الاجتهاد هو اللي يجيب نجاح، والنجاح ما يستمرش غير بالاجتهاد. فنى الحشيش وظهر العشب. هنا بقى هيشرح بعض ملابسات خدمة الزراعة والمواشي، لأنه كان مدي المثل هنا على القطعان وعلى الغنم. فبيقول اللي عنده أرض مثلا لو سابها كده تطلع زرع لوحدها، ساعات يسموه شطاني، طبعا الأرض هتبوظ، لما كنتش تعتني بيها وتراقبها وتحش الحشيش ده تشيل أول بأول أي نباتات غريبة، يبقى طبعا الأرض دي هتخسرك مش هتكسبك. فهنا بيقول فنى الحشيش وظهر العشب، قد تفهم بأنه تركت الأرض لعشوائيتها وبالتالي الغنى لن يدوم والتاج مش هيتنقل من دور لدور. يعني الأرض اللي كانت بتجيب كتير بطلت تجيب. زي أنت حياتك الروحية كنت بتزرعها كويس، كنت أمين في صلواتك، كنت مركز في اعترافاتك، كنت بتيجي الكنيسة بانتظام، كنت بتهرب من كل خطية، أصغر خطية تهرب منها. طول ما أنت كنت مركز كنت غني في تأملات، في تعزيات، في مشاعر مقدسة، في ثمر الروح. ولما بطلت تركز حصل إيه؟ بيطلع حشيش كده، كلام فاضي، والأرض ما بقتش جايبة همها وخلاص مخسرة يعني. طبعا خطر عليك. واجتمع نبات الجبال، يعني هيطلع بقى النباتات بتاعت الطبيعة، الجبال دي ما تطلعش ثمر، ما تكسبش صاحبها دي، لأنه ساب الأرض قال إيه الأرض هتجيب لوحدها؟ لا مش هتجيب لوحدها، كان لازم لها مزارع شاطر. الحملان للباسك وثمن حقل أعتدى، يعني إيه؟ بص لبعيد. هنا دايما يقولوا حكمة مهمة، يقولوا أشطر بزنس مان، أشطر واحد يعمل مشروع، هو دايما شايف النتائج من قبل ما يبتدي، باصص على الرؤية أو الأهداف واضحة في ذهنه. أنت لو عندك أرض زراعية كويسة وخدمتها وربيت مواشي كويس، طبعا في لغة عصرهم، خلي بالكوا ده فتع الكلام ده 3000 سنة، فبيقول له الحملان هتاخد منها الصوف، هتبقى لبس ليك. فالحملان للباسك يعني ايه؟ انت هتلبس من تعب الارض ده. وفعلا اللي عنده اراضي زمان كان بيكسي بيته ويكسي حق الناس اللي حواليه بالصوف اللي بيطلعه. وثمن حقل اعتدى، الاعتدى اللي هي زي المعيز الكتير وكده، لما يبقى عندك حقل غني تربي مواشي كتير بتاكل من الارض، دي اللي تجيب لك فلوس اكتر من الارض. فقيمة الحقل في أنه بيأكل حيوانات كتير قوي والحيوانات دي تتباع، يبقى أنت ثمن الحقل في الأعتدة بتاعته، الأعتدة اللي هي المعيز وما شابه اللي بيتربوا في الحقل ده. يعني بيقول له أنت عندك هنا مصلحتين، هتاخد لبسك من البهائم دي وفي نفس الوقت هتكسب من الحقل نظير تربية المعيز اللي فيه. وكفاية من لبن المعيز، وكمان هتشرب اللبن بتاع الحيوانات دي، يبقى أدي لبس وأدي لبن وأدي كمان فلوس، كل ده من مشروع واحد اسمه أرض ومواشي. بس يجي إمتى؟ يجي مع التركيز. طب إحنا هنشتغل كده؟ لا، إحنا يعنينا المعنى الروحي. المعنى الروحي لو أنت مركز في خدمتك هتلاقي جيل يطلع من ولادك مجتهدين ناجحين شاطرين، يحفظوا الكنيسة ويربوا أولادهم كويس، يبقى كل تعب له مردود. مرة كنا بنتناقش كده مجموعة أباء كهنة، هو أكتر مشكلة في الكنيسة إيه؟ الشباب ولا الأطفال ولا أولياء الأمور ولا إيه بالظبط؟ ما المشاكل كتير. ففي كاهن فاضل قال حكمة، قال كله موصل على بعضه، لو خدمت الأطفال كويس قوي يطلعوا شباب خدام ويعملوا بيوت حلوة ويربوا عيال كويسين، لو خدمت الأسر كويس قوي هيربوا عيالهم كويسين، هيطلعوا عيالهم حلوين ويكبروا يبقى شباب كويس، لو خدمت الشباب كويس هيطلعوا هم دول المتزوجين الصالحين اللي يعملوا بيوت حلوة ويطلعوا أطفال كويسين. هو كله مهم وكله بيوصل على كله. لو قلت هنركز في الأطفال بس كويس، طبعا مش مفروض تسيب الباقي، لكن يعني لو طلعت جيل من الأطفال قديسين يبقى مش هتعاني في شبابهم ولا تعاني في جوازهم ولا هتعاني مع أولادهم، لأن الأساس متين. ولو أولياء الأمور أو المتزوجين دول ناس صالحين جدا فاهمين تربية مسيحية ومرتبطين بالكنيسة هيبقوا حريصين جدا على تربية أولاد أطفال أو شباب، فكلهم حصل بعضهم. إنما مقصود بها في الآخر إيه؟ لما تهتم بأرضك وقطعانك كل حاجة تيجي منها خير. بلغة بقى عالم الأراضي والبهايم وكده، هتلاقي لبسك وتلاقي اللبن اللي تشربه وتلاقي كمان الفلوس والخير اللي يجي لك من الأرض، يبقى أنت كسبان من مجاميعه. الحملان للباسك وثمن حقل أعتدى، وكفاية من لبن المعز المعيز لطعامك، لقود بيتك ومعيشة فتياتك. يبقى أنت كده فعلا بتقود بيتك وتعيش بيتك حلو، لأنك دخل لك دخل متعدد الجوانب في أكل وشرب ولبس وخير. صح. 28. الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. ثبيت يعني ثابت أو جريء أو ما بيخافش. يعني إيه الشرير يهرب من غير طارد؟ عارفين لما واحد يقول على واحد ده بيخاف من خياله، هي نفس المعنى. الشرير يهرب ولا طارد، يعني تلاقي الشخص اللي عايش في الشر عنده خوف داخلي حتى لو ما حدش بيجري وراه، عمايله بتجري وراه، أخطاؤه وجع ضميره تعباه. يحكوا حكاية حصلت في بلد أجنبية، لقوا واحد داخل على زي الاسم كده أو وبيقول لهم أنا عندي اعتراف عاوز أقوله. قالوا له أنت مين أساس؟ ما عندناش عليك محضر ولا عندنا أي مشكلة تبعك. قال لهم بس افتحوا بس وأنا أقول. أنا قتلت قتيل من 10 سنين، ومن 10 سنين وأنا هربان وخايف ومرعوب من غير لما يكون في حد بيجري ورايا ولا حد عارف السر، لا عارف أنام ولا عارف أكل ولا عارف أعيش. لقيت الحل الوحيد أن أنا أعمل إيه؟ أجي أقول أنا اللي عملت المصيبة دي. فهنا الشرير يهرب ولا طارد. ساعات يسموه إحساس الذنب. إحساس الذنب ممكن يكون أصعب من عقاب الذنب. إحساس الذنب ممكن يكون مراره أصعب من نتائج الذنب نفسه. عشان كده بعض الناس لما بيعاقبوا بيرتاحوا نفسيا بدرجة، لأنه خد تأديب على اللي عمله، فيحس بنوع من الإيه؟ اطمئنان كده، أنا استاهل. يعني تفتكروا قايين، قايين عاش مرعوب مع أن ربنا اداله وعد قال له محدش هيمسك يا قايين، لعل قايين يتوب. ما هو لو قايين مات على طول يبقى راح جهنم، لأن هابيل مات شهيد أو قديس. طب قايين مستني يتوب، ربنا كان عاوزه يتوب. إنما قايين قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. طب يا أخي توب، لما بيتوبس عاش طول الوقت يقول لو حد شافني هيموتني. يا سيدي ما هاش هيموتك في الزمن ده، يعني في كم بني آدم على الأرض؟ إنما هو عايش في الرعب ده لغاية ما مات، ومش راضي يصالح ربنا ويتوب ويعترف بذنبه ويصلح، مش راضي. فالشرير يهرب ولا طارد. عشان كده لسه هيقول في نفس الإصحاح قدام، اللي يكتم خطاياه ما ينجحش أبدا، اللي يطلعها اللي يقر بيها يرحم يفوق. لكن أنت هتفضل هربان من ذنبك من ضميرك ومش هتعرف تهرب منه. أما الصديقون، الصديقون دول ناس صالحين في حياتهم كلها في الخير والصلاح، شبل شبل ثبيت، دايما الشبل ابن الأسد، يعني رمز للقوة المبكرة والقوة المعتمدة على الأب، لأن الشبل أبو أسد. فالشبل طالع إيه؟ واثق من نفسه عشان ليه أب قوي. فدايما تلاقوا في المزامير مثلا تشبيه أن الصديقين زي الأجبال. الأجبال مقصود أولاد الأسد، فكلنا أولاد الأسد، بمعنى كلنا ما بنخافش ليه؟ أبونا كبير، أبونا عظيم، فنبقى شبل ثبيت. يعني ما بنخافش، نخاف ليه؟ ربنا مسؤول عننا، ولو غلطنا بنرجع نعترف ونقول أخطأنا يا رب وسامحنا ونصلح حياتنا. فالصديق لا يغلب الخوف، أما الشرير يهرب ولا طارد. يعني من كتر الخوف عايش هربان زي اللي خايف من خياله. لمعصية أرض تكثر رؤساء، دي معناها إيه؟ لما يكون في فساد تلاقوا الأرض دي مش مستقرة أو البلد دي مش مستقر، رؤسائها بيتغيروا على طول على طول. ليه؟ لأن في فساد، الناس مش محترم القوانين ولا عندها مبادئ، فيكثر الرؤساء. هنا بمعنى ايه؟ ما جاش انسان او رئيس معتدل صالح يظبط الدنيا، العكس ايه بقى؟ لكن بذي فهم، لو جه واحد بيفهم ومعرفة تدوم. يعني امتى تستقر اي بلد؟ لما يبقى رؤسائها مستقيمين وبيفعلوا القوانين وبيحترموا الكل وعندهم مبادئ واضحة، هنا تدوم الحكاية تستقر. لكن التغيير المستمر في بعض البلاد يديلك على طول انطباع انه ايه، في فساد عام، مفيش حد كويس يعني في البلد، يبقى هنا في حاجة مش مظبوطة. فلما يدوم الرؤساء معناها انه اصبح في ثوابت، اصبح في قواعد، اصبح في مبادئ، والحكاية مش مرتبطة بشخص، مرتبطة بمبادئ عام، قوانين ثابتة تحكم الكل. لمعصية أرض تكسر رؤساءها، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم، تدوم الأرض دي في سلام. يعني الرجل الفقير الذي يظلم فقراء، ومطر جارف لا يبقي طعاما. في لما ينزل سيل مطر شديد قوي، كان في زمانهم يخزنوا القمح ويخزنوا المحاصيل، لو نزل مطر شديد ممكن يعمل ايه؟ لا يبقي طعاما، فكل المخزون ده يتبل ويغرق ويمكن يتسحب يتجرف كده جرف. لكن امتى تحصل دي؟ لما يكون فقير بيظلم فقير. يعني اسوأ منظر توصل له بقى، ولسه بيتكلم عن فساد عام في المجتمعات، ان مش بقى الغني بيظلم فقير، ده وصلت ان الفقير بيظلم الفقير، يعني بقى الظلم قاعدة. طبعا يعني انا مش عاوز اقول اكتر من كده، لكن هي ايه، للأسف احيانا مع غياب المبادئ والتعليم السليم والتربية السليمة تبقى فعلا الغلط هو القاعدة، ويبقى الشاطر اللي يسرق والشاطر اللي يظلم والشاطر اللي يغش. فقير يظلم فقير، تفكرنا بالمثل اللي حكاه ربنا يسوع في متى 18، لما كان عنده عبد، حكى حكاية سيد ومع عبد، وبعدين ايه، كان مديون بدين كبير، فقال له ادفع، قال له ما عنديش، فكان هيسجنه، وبعدين قعد يعيط العبد ده وقال له امهلني، قال له خلاص روح وايه، اسقطنا الدين كل. قام راح العبد ده، خلي بالكوا ده يعتبر فقير لانه مديون، مسك في عبد زميله مديون بدين قليل قوي وقال له لازم تدفع لي الدين اللي عليك. قام زميله لعب نفس الدور بتاعه، قعد يحايل العبد الاولاني يقول له طب امهلني هدفع لك والمبلغ مش كبير، في الحاله الثانيه قال له لا، وراح حبسه، راحوا بلغوا بقى عن الاولاني ده، فقال له انا رحمتك في كتير قوي، ما قدرتش ترحم اخوك، طب تعالى بقى ادخل السجن وادفع كل اللي عليك. فهنا فقير يظلم فقير، احيانا ينظر اليها احنا كلنا روحيا ايه، فقراء. وفيكوا حد غني روحيا؟ ما حدش، احنا كلنا في الموازين لفوق، كلنا ما عملناش ما كان يجب ان نعمله، فكلنا واقفين قدام ربنا متهمين. فلما واحد فينا يدين اخوه ويحكم عليه ويفتري عليه ويظلمه، هو انت يعني كنت غني؟ ما انت مفلس انت التاني، يبقى كده ساءت الامور قوي. فأسوأ شيء ان الواحد يدين الناس، لان اللي يدين واحد ده يكون ما بيغلطش، من انت حتى تدين عبد غيرك؟ وده اللي قاله المسيح له المجد ببساطة، قال اللي فيكم ما بيعملش خطية يحكم، يرميها بحجر، كله ما قدرش، كأنه عاوز يقول طب هي غلطانة واتمسكت في غلطها، وانتم مش كل واحد غلطان بشكل، ليه فقير يظلم فقير؟ بدل انت فقير ارحم الفقير بقى، بدل انت غلبان ارحم الغلابة اللي حواليك، بدل انت بتغلط بص للناس اللي بتغلط واستر عليهم، لانك اكتر واحد محتاج الستر. فهنا بيقول رجل فقير يظلم فقير، اعتبره بقى ايه، مطر جارف لا يبقي طعاما، يبقى ما فيش خير في الدنيا خالص. عشان كده كل ما زاد جو الادانة كلما ما بقاش في نعمة ولا بركة ولا سلام وبقينا في عالم أقرب للوحوش. لكن الستر على الناس والرحمة ده يرجعنا تاني نتشبه بربنا، لأنه بيستر على خليقته، ما احنا كلنا قدامه مدانين. تاركوا الشريعة يمدحون الأشرار. اللي بطل يركز في كلام ربنا من غير ما يحس يلاقي نفسه ابتدى يستهوي الغلط ويمجد الناس اللي تسرق ويمجد الناس اللي ايه يعني تغش أو تغلط، لأنه ترك الشريعة. فلما الإنسان يبعد عن وصية ربنا أمور الدنيا ولغة الدنيا تدخل حياته. ساعات الواحد يقعد في قعدة كلهم مسيحيين وأولاد ربنا، وبعدين نفاجأ إن اللغة كلها مش بتبعنا، لأنه بيمجدوا الأشرار، بيتكلموا عن الدنيا كأنها حاجة جميلة قوي، دنيا إيه اللي جميلة. يبقى هنا حصل إن تركوا الشريعة. إحنا نمجد القديسين اللي مجدهم ربنا، الشهداء اللي ادوا عمرهم لربنا، الخدام اللي بيتعبوا في خدمة ربنا، دول اللي يمسكوا الشريعة بقى ينتبهوا لدول. اللي عارف ربنا عاوز إيه هم دول اللي يمجدهم، هم دول اللي يشدوا انتباهه. سنكسار الكنيسة يعجبه، لكن سنكسار الدنيا ما في سنكسار في الدنيا. الأمجاد الدنيوية ما تشدناش، لأن دول تركوا الشريعة مش مشغولين بكلمة ربنا. لو احنا بقى مركزين في الشريعة نعرف نمجد الأبرار. تاركوا الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظوا الشريعة يخاصمونهم. لما يكون واحد حافظ الشريعة يخاصم الأشرار، خلي بالكم كلمة خصام لا تعني بالحرف خصام، لأنه عبد الرب لا يجب أن يخاصم، ده تعبير الكتاب. الخصام إذا أخذ بمعنى الكراهية غلط، لكن الخصام إذا أخذ بمعنى التباعد لا صح. يبعدوا عن الأشرار لأن جوهم مختلف، في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس، لأن الجو ده مش بتاعه. فهنا لا تؤخذ كلمة خصام بمعناها الحرفي، وظنها في أصلها العبري كانت تحمل معنى يبعد عنه. حافظوا الشريعة يخاصمونهم، يخاصمون الأشرار، يعني اللي حافظ كلمة ربنا ومركز في حق ربنا يبعد عن الأشرار. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الآية دي جميلة أوي. في واحد يقول هو ليه العالم النهاردة نصه أقرب إلى الإلحاد؟ هو قد كده ربنا مش مفهوم ومش واضح عشان يبقى نص البشر تقريبا قالوا مفيش ربنا أو أنكروا وجوده أو تحدوه؟ هنا الكتاب بيعلن حقيقة مهمة، مش أن ربنا مش باين، لا ربنا باين، باين في خليقته. أنت لما بتشوف صورة من غير ما بتفكر بتتوقع أن في فنان رسمها. اشمعنى العالم ده كله بنقول ما حدش عمله؟ ما حاجة مش طبيعية يعني، مش معقولة حتى بالدماغ. طب هو إيه اللي حصل؟ هنا بيقول الناس الأشرار لا يفهمون الحق. يعني إيه؟ يعني الحق يبقى باين وواضح وبديهي ومنطقي، لكن بسبب الشر الموضوع السهل ده مش عاوزين يقبله. يعني في زمن المسيح مثلا ربنا يسوع كان بيعمل كل أنواع المعجزات وأعلن عن نفسه كإله وقام من الموت وانطبقت عليه كل النبوات اللي قيلت عنه، واليهود اللي عندهم النبوات وشافوا المعجزات ولا كأنهم شافوا حاجة. ده إيه ده؟ تسميه إيه طيب؟ ده ببساطة لأن الأشرار لا يفهمون الحق. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب غلظ وثقلت عيون، طمست عيونهم وثقلت أذانهم لألا يبصروا، مش عاوزين يشوفوا. إذن الشر يعمل إيه؟ يعمي عن الحقيقة. فتلاقي الناس بتتفلسف وعلماء، بس بسبب شرهم بيقلبوا القواعد، بيطلعوا حاجات تضلل الناس، مش لأن العلم بيقول كده، لأن هم عاوزين يمشوا في الاتجاه ده. عشان كده الكتاب قال حقيقة جميلة في العهد القديم، قال قال الجاهل في قلبه ليس إله. ما تصدقش إن في عالم حقيقي يقول ما فيش ربنا، ده لا عقل ولا علم ولا مفهومية. قال الجاهل ليس إله، فسدوا، بسبب فسادهم قالوا كده. ده اللي فسره القديس بولس في روميا 1، قال إن ربنا سلمهم إلى ذهن مرفوض، يعني لما لقاهم عندهم عند وكبرياء فقال لهم خلاص خليكم في غبائكم، يعني إيه أنتوا يعني ماشيين في غلاظة القلب، وسمها استغبوا، تعبير اللي استخدمه القديس بولس استغبوا، فاظلم قلبهم الغبي، يعني من غبائهم بإرادتهم. خلي بالكم ده مش غباء كده، يعني ده اختيارهم. وبقوا يعبدوا المخلوق دون الخالق، واستبدلوا مجد الله بالحيوانات، وقعد يحكي عن الوثنية، ان الوثنية دي لا عقل ولا منطق ولا اي حاجة، يعني واحد يعمل تمثال ويقول ده ربنا، فين عقلك يعني؟ ده ما فيش ادنى نوع من المنطق، مش كده؟ طب ايه اللي حصل؟ بسبب الشر، عشان لما يغلط ما ضميره ما ينقحش عليه. فهنا بيقول الناس الاشرار لا يفهمون الحق. مثلا قضية زي، لأن في الترجمة ساعات الحق هنا العدل، قضية زي العدل كده، كتير من الملحدين يتغنوا إن هم يرفضوا الله لأنه لو كان موجودا لكان عادلا، والعالم ما فيهوش عدل. الحقيقة هي تحليلها سهل جدا، هو ربنا ما خلقش الدنيا كلها شر، الشر ده إن الناس هي اللي عملته، وغياب العدل في الدنيا دي إرادة البشر مش إرادة الله، ولأن الله محب البشر ترك للبشر أن يقودوا حياتهم، فلقينا مفيش عدل في الدنيا. لكن إله العدل، الإله الحقيقي، هيعدل الأمور في الآخر. عندنا وعود كتيرة أنه على آخر الأيام كل حاجة هتتعدل، كل اللي ظلموا دول يعاقبوا، وكل المظلومين يكافئوا. إذن ربنا إله عادل، لكن كون المنظر مفهوش عدل ده اختيار البشر، ده حكم الإنسان. إذن تحليل القصة سهل، لكن هم مش عاوزين يشوفوها كده. لا، ربنا كان المفروض ما يعملش فقير وغني، ما أنت نفسك بتذل الفقراء. اللي بيقول كده يبقى بتجيب الذنب على ربنا ليه؟ ما البلاد الغنية هي اللي بتذل في البلاد الفقيرة. وبعدين يقولوا لو كان ربنا موجود ما كانش ساب كده. ما أنت أساسا السبب مش ربنا. فهنا بيقول الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. اللي عاوز ربنا بجد كل حاجة يفهمها. ربنا ينور عقله، بنورك يا رب نعاين النور، يعني عاوز تفهم قرب من ربنا مصدر كل فهم. اسأل ربنا بتعمل كده ليه، اعرف ربنا كويس هتعرف كل حاجة، لأن هو أصل كل معرفة. فطالب الرب يفهمون كل شيء. عشان كده العلم الحقيقي مش في الجامعات بس ولا عند العلماء بس، لا لا، المعرفة الحقيقية عند البسطاء، عند القديسين اللي بيطلبوا ربنا. واحد زي كرنيليوس، كرنيليوس ما كانش يهودي، ويمكن ما كانش قاري عهد قديم، يمكن، إنما كان يطلب الله، عاوز يعرف ربنا. جاله ملاك وقال له لازم تعرف ربنا، انت انسان حلو، بدل تطلب الله يبقى لازم تفهم كل شيء. جاله القديس بطرس وفهمه وشرح له وقبل الايمان، وبقى اول اممي مسيحي. ليه؟ لانه كان يطلب الله. يبقى تأكدوا ان اللي طالبين الرب باخلاص ربنا لازم ينور عقله. في الزمن ده في ناس كتيرة مخلصة في طلب الله حتى من غير المؤمنين، هنا ربنا لازم يوصل له، لأن مش ممكن واحد يبقى طالب ربنا وربنا يقول له لا لا، ده ربنا يشرق شمس ينير ذهنهم. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. لو انت عندك حيرة في حياتك في حاجات ما انتش فاهمها، طب ما تطلب ربنا، انت هتسأل البشر ليه؟ صلي كويس تفهم كل حاجة، تفهم ليه بيحصل كده. يوسف زمان كان بيطلب ربنا، وأدرك فهم على آخر حياته كده هي إيه حكمة ربنا في الغلب اللي شافه طول حياته. وقال الآية المشهورة بتاعت إيه؟ أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. يبقى فهم كل حاجة، لأنه بيطلب ربنا، لا انتقم من إخواته ولا الغل غلبه ولا قاعد متغاظ على اللي راح من عمره، لا لا، فهم كل حاجة حصلت في حياته. عاوز تفهم كل اللي بيحصل في حياتك، قرب من ربنا، هتلاقي ربنا يشرح لك حتة حتة في حياتك، يقول لك ليه حصل كده، وليه المشاكل دي، وليه التجارب دي، وليه عدم الاستجابة، وليه الاستجابة، وليه البركات، وليه الضيقات. لو طالب ربنا تفهم كل حاجة. عشان كده المعترضين دول مش فاهمين، واللي مش فاهمين يبقوا مش طالبين ربنا، دماغهم هي اللي تعباهم. تعالوا نطلب ربنا نفهم كل حاجة. كل ما هتطلب ربنا أكتر، كل ما يبقى عندك استنارة. طالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطريق وهو غني. برضو الآية دي مهمة في الزمن ده. ليه؟ أغلب الناس تحب الغنى، مع أن الغنى الأرضي ده مشاكله أكتر من الفقر، لأنه يعني الغني غالبا ينضرب بالكبرياء والعظمة، غالبا يستغنى عن ربنا، يميل إلى أنه يعني يذل الناس، أخطأه كتير. إنما الغلبان هو بيقول يا رب. فبيقول الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطريق وهو غني. يعني تعيش فقير وعلى قدك وبالعافية بس ماسك في ربنا، أحسن ما تبقى غني وسكتك معوجة. طب ليه؟ ما هو الغني مرتاح. أيوة، ما الراحة دي مؤقتة جدا، بس آخرتها عذاب أبدي. والفقير المستقيم ده إيه؟ تعب، بس تعب يومين، بعد كده راحة أبدية. فيبقى منين جت الخير هنا؟ الخير جه في السماء. زي مثل الغني والعازر. العازر كان شخص مستقيم فقير، لكن راضي بحاله وشاكر. الغني كان أناني، الراجل مرمي على باب بيته بيموت من المرض والفقر، هو مش حاسس بيه، معوج. يعني ايه؟ يعني حتى ناحية إنسانية كان يشفق على الشخص ده. فهنا الفقير السالك باستقامته، يعني أفضل لك أن تعيش فقيرا مستقيما. خليك فرحان بذي، دي سكة السماء. وإن كنت غنيا خاف 100 ضعف، لأنه فرصة ضياعك أكتر. وعشان كده الأغنياء يحتاجون الفقراء أكثر مما يحتاج الفقراء للأغنياء. في الدنيا الناس فاكرة الفقير محتاج الغني، بالنسبة لربنا الغني هو اللي محتاج الفقير. لأن الغني لما بيعمل رحمة هو ده اللي إيه؟ هيعدل سكته شوية ويكملها بقى بتوبة وتواضع كده يدخل السم. خير من معوج الطريق وهو غني. في أغنياء كثيرة معوج الطريق، يعني إيه؟ بيسموها سيء العوج، يعني ماشي غلط، بيستحل أخطاء كثيرة بحكم أنه غني، فاكر محدش يقدر يحاسبه ولا يكلمه، يظلم براحته، يشتهي في الدنيا براحته، يغش براحته. أدالكوا كمثل من حياة داود. داود في الأول كان فقير قوي، راعي أغنام وهربان كمان. فداود فضل سنين طويلة في حالة فقر، بس كان مستقيم، يعني سمى نفسه زي الفقر في مرة، زي البرغوت، قال على نفسه كده، بقى ينط من جحر لجحر في الجبال غلبان، معهوش فلوس ومعهوش حاجة، ومطلوب إعدامه، شاول بيجري وراه. وبعد بس بسبب استقامته كتب أجمل مزامير، وكان عايش عيشة حلوة، وربنا بيعمل معاه معجزات كل يوم وينقذه من شاول. فقير مستقيم. لما بقى ملك وغني، فوجئنا بداود بيعمل حاجات عمره ما عملها وهو غلبان. بقى ياخد مرات صاحبه، بقى يستحل يكذب عليه، بقى يستحل ينتقم ويقتل. ايه اللي جرى لك؟ الغنى. لما قعد على كرسي المملكة اتهيأ له بقى انه يقدر يعمل اي حاجة، وعشان كده الإنجيل يقول سائل هذا الأمر في عيني الرب جدا. ربنا زعل قوي يعني. أيام ما كنت لما جاله نسان قال له أنا ربنا بيقول لك خدتك من ورا الغنم، يعني ليه عملت كده؟ أنت نسيت أصلك ولا إيه؟ مش أنت الغلبان بتاع امبارح؟ ما كنت ماشي كويس وأنت غلبان. دلوقتي لما الدنيا بقت سهلة تفتري. عشان كده اللي عنده فقر في حياته يشكر عليه، لأن ممكن يكون ظروفه الضيقة دي حمياه من أخطاء كتيرة جدا، ومن اعوجاج طريقه، ومن هلاك ينتظره. واللي عنده غنى يخاف ربنا أضعاف، يخاف من الفلوس لأنها بتقويه على الغلط، ولأنها بتديله نوع من الأمان المزيف والرجاء الكاذب، فيخاف ويبقى عارف أنه محتاج يعمل خير أكتر من العادي، ويبقى متواضع وتائب لأنه الفلوس ياما ضيعت ناس. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطريق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم. ما هو كذا مرة يقول لنا إيه يا ابني اسمع لأبوك، كذا مرة يقول واحفظ شريعة أمك. وقلنا أبوك دي أبوك السماوي أو أبوك الروحي أو حتى أبوك الجسدي العائل، وشريعة أمك اللي هي الكنيسة أو والدتك الست الطيبة اللي علمتك الأخلاق. فهنا بيقول الحافظ الشريعة ابن فهيم، يعني بيفهم صح، لأن اللي اتقال له ما بينساهوش، واللي اتربى عليه ما بيغيروش، والمبادئ اللي اتزرعت فيه ما بيتنزلش عنها. حافظ الشريعة اهو ده اللي بيفهم، ده ابن يشرف والدي تقول ماشي، يشرف الكنيسة ماشي، اهو ده اللي يدخل السم. وصاحب المسرفين يخجل أباه، كأنه عكس حافظ الشريعة المسرف في حياته المبذر المستهتر، طبعا أبوه هيبقى يعني خجلان منه. المكثر ماله بالربا والمرابحة فلمن يرحم الفقراء يجمعه. حكمة عجيبة، يعني واحد بيطلع فلوس بالربا أو بالغش، الغريب والعجيب أنك لما تبص على الأيام تكتشف الفلوس دي تحولت من هذا الشخص الغشاش اللي عمل فلوس كتير قوي لواحد كان عمال يوزع فلوسه للفقراء راحت له، ما تفهمش إزاي انتهت عنده، لأنه الذي يعطي بالبركات بالبركات إيه يحصد. فاللي عمال يوزع الخير تلاقي الخير يجري وراه ويسيب جيب الغني المفتري أو الغشاش ويروح لجيب الكريم السخي المحب للفقر. فبيقول المكثر ماله بالربا والمرابحة لمن يرحم الفقراء يجمعه، هي الآية معناها يجمع هذا المال عشان يكون من نصيب من يرحم الفقراء. فهمتوا الآية ماشية ازاي؟ عشان العربي بس، اللي يكتر فلوسه بالغش هو بيحوشها لواحد بيعمل رحمة بيعمل خير، لأن ده اللي يستاهلها، اللي يستاهلها الشخص اللي بيعمل خير ورحمة كتير هو ده اللي لازم تنتهي عنده في الآخر. وفعلا الأيام بتعمل كده. فأنت لو عاوز يجي لك خير امشي في الخير وخليك كريم وسخي، ودي للناس أكتر ما تفكر لنفسك، هتلاقي الخير يجري وراك. وفي فرق، يجي لك خير سهل بالغش هيروح منك ويزلك ومش هيقعد معك. من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكره، يعني اللي مش عاوز يسمع صوت ربنا وصوت الصح حتى لو صلى ربنا ما يسمعلوش. عارفين الآية اللي بتقول في المزمور إن راعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الله، يعني لما أنت تكون مدكن على خطية ورائد عليها ومش راضي تبطلها مهما صليت يسمع لك ليه؟ ما انت مخصمه، انت مقاطع ربنا، انت حطيت حاجز بينك وبين ربنا بالخطية، جاي تكلمه ليه؟ جاي تقول له ابني مريض ولا عندي مشكلة ولا شوف لي حل، انت بتطلب ليه؟ مش انت اساسا راكن ربنا؟ لانك تراعي الاثم. صحيح كلنا بنغلط، بس في فرق بين غلط بقصد وبعند لا هنا صلاتك غير مقبولة، وبين غلط عن ضعف ومعاه توبة واحد بيضعف بيقول له مكسوف منك يا رب ارحمني سامحني، هنا صلاته لسه مقبولة لأنه معاها توبة وجهاد واتضاع. لكن واحد بعند ومكابرة ومش راضي يسيب خطية، مهما كانت الخطية، ممكن تبقى كذبة، ممكن تبقى إدانة، ممكن تبقى زنا، ممكن يبقى غش، ممكن تبقى حاجات كتير. اللي يكسر الشريعة بقصد صلاته مكرهة، مكروهة من ربنا. وده كان وضع الفريسيين زمان، لأنه كانوا يأكلون بيوت الأرامل وبعد كده يطولوا في الصلاة لما يصلوا من هنا للسنة الجاي، ما فيش خلاص لعلة يطيلون الصلوات، عاوزين يعني يبرروا ضمائرهم عشان هم واكلين فلوس الأرامل. ربنا قال لهم ويل لكم مهما صليتم. ده اللي خلى ربنا يسوع يقول ايه، ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل السماء، بل الذي يفعل إرادة أبي. اعمل اللي أنا قلت لك عليه، تعال قول لي ارحمني بس خلاص. لكن أنت مش عاوز تعمل اللي أنا بقوله، تعال لما تقول بقى صلوات بعشر ساعات، ما أنت مش راضي تسمع الكلام. فهنا الآية دي جميلة، بتقول من يحول أذنه عن سماع الشريعة. في واحد مش عاوز حد يقول له بطل كذا، ربنا بيكلمه من ضميره أو بيكلمه في الإنجيل أو بيكلمه في وعظات أو حتى حد في حياته بيقول له كفاية غلط ومش راضي، يحول أذنه، صلاته مكره، هو فصل نفسه عن ربنا بإرادته، وللأسف بقى ساعات يخدر ضميره ويكمل صلاة وكأنه إيه يعني عامل اللي عليه. طب هو أنت عامل اللي عليك قدام مين إذا كان صلاة الشرير مكرهة الرب؟ ليه حطيت نفسك في وضع الشرير؟ حط نفسك في وضع المسكين بالروح. يا رب أنا مسكين، يعني لما بغلط بغلط عن ضعف، ساعدني سامحني وقويني، كده يبقى صلاتك ليها طعم. لكن تبقى تحول أذنك عن سماع الشريعة وتحلل الغلط، لا يبقى أنت ماشي في سكة وحشة. من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقطه. في واحد يضل للناس، في واحد يضحك عليهم، في واحد يحفر للناس حفر عشان يكعبلوا ويقعوا، لازم هيقع في الحفرة اللي عمل. مش ممكن واحد مؤذي لا يؤذي نفسه، لازم هيؤذي نفسه بطريقته. فهنا من يضل المستقيمين في طريق رديئة، هو في حفرته يسقط، هو هيقع في الآخر في الحفرة اللي عمل، لأنه كان بيتعب الناس بطريقته بيلخبطهم. وهنا تضليل المستقيمين له أشكال كتيرة، منها تحليل الخطأ. تصوروا لما واحد يعلم أنه خطية معينة مش خطية، وعمل هنا ضلل الناس، الناس مشيت وراء وافتكرت الكلام ده مظبوط. زي تعليم غربي مثلا أنه موضوع الزواج المثليين مثلا عادي، ولقينا في ناس في كنائس غربية بتقول كده. طب ده عبارة عن ايه؟ تضليل للمستقيمين. ليه عملته كده؟ ده عكس تعليم الانجيل، عكس القداسة والروحانية والطهار. من قول ده ضعف وخطية ومحتاج توبة، ايه المشكلة؟ ما كل البشر خطاه. من قول ده انحراف عن خلقة ربنا والطبيعة اللي ربنا عملها، وده بسبب الخطية والفساد اللي في العالم، وكله يتصلح بنعمة ربنا والتوبة. من يضل المستقيمين في طريق رديئة في حفرته يسقطه. أما الكملة، الكملة هنا اقروها صح لأنها في ناس بتقرأ غلط. الكملة أحد تعبيرات الكاملين، يعني المستقيمين كمل بقى، راجل كامل يعني إيه؟ يعني بيحب طريق الكمال، لأن الكتاب بيقول كونوا كاملين زي ما أبوكم كامل. أما الكملة اللي مركزين يبقوا بيرفكت، يبقوا صح قدام ربنا، فيمتلكون خيرا. اللي يعيش في الخير هو اللي عاوز يمشي صح وعاوز حياته كلها تبقى صح، ولا يقبل على نفسه كسر للشريعة ولا يساير الأشرار في تعلمهم. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه. مشكلة ان الغني بيبقى فاكر نفسه بيفهم أكتر من الفقير. صدقوني يا ما فقرة بيفهموا أكتر من الأغنياء، ملهاش قاعدة. يجوز الفقير ما خدش فرصة تعليم كافية أو فرصة نجاح كافية، لكن مين الآن أن الأغنياء أكثر ذكاء حتى من الفقراء؟ لا مش شرط، لكن بحكم الغنى يتهيأ له أنه رأيه بقى أهم وحكمه أفضل وكلامه أفضل، ويكثير بيبقى كلام مش كويس. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. يعني ايه يفحصه هنا؟ يعني ممكن واحد غلبان تلاقيه هو بيسمع الغني سايف، الصورة واضحة جدا، سايفه مغلوب من الشيطان، سايفه ماشي في سكة غلط، سيبقى الغلبان هو اللي فاهم صح. او يفحصه يعني في اليوم الاخير يطلع لعذر هو اللي بيفحص الغني. بمعنى ايه؟ يدينه بمعنى انه يطلع الفقير هو اللي كان معاه حق والغني ما كانش معاه حق. فالفحص هنا بمعنى الامتحان، يعني الفقير يطلع بيفهم صح وبيفهم اكتر من الغني. اذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الاشرار تختفي الناس. لما الصديقون يفرحوا بيبقى فيه افتخار حقيقي عظيم. ليه؟ لأنه الصديقون ما يفرحوش بحاجة وحش، الناس الحلوة تفرح بالخير، وبالتالي الكل يبقى هادي النفس وفخور لأنه الدنيا مش مظبوطة. والعكس بقى، عند قيام الأشرار لو الأشرار هم اللي مهيصين تعرف أن الدنيا كلها مش غلط، تختفي الناس، تعرف أن الحكاية سودت خالص. لما الهيصة تبقى هيصة أشرار الناس العاقلة تجري تبعد عن المشهد، لكن هيصة الأبرار يبختوه. هي دايما هيصة مقرونة بالرحمة والخير والصدق والأمانة. وصلت للآية اللي أنا عاوزها ونختم بيها: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. الآية دي مهمة قوي، لأن في كتير لسه مش ملتزمين بسر الاعتراف. يا أحبائي، من أشهر حيل الإبليس أنه يقولك أنت مش محتاج توبة أو مش محتاج اعتراف، من أشهر الحيل في هذا الزمان. ويجيبها لك بكذا مدخل، يقولك مثلا وهو ابونا يفهم عنك إيه، ويعني هتروح تقول إيه ما أنت كويس، أو ما أنت قلت قبل كده يعني حصل إيه، أو يعني هتروح تعيد الكلمتين إياهم، فتلاقي نوع من التشكيك في قيمة هذا السر. بينما الآية صريحة، ده كلام الروح القدس: من يكتم خطاياه، مش هتنجح. وانت كونك كتمها يبقى مفيش مشكلة. وصفوها القديسين زي واحد كاتم مرضه، هو اللي كاتم مرضه هيخف، المرض هيزيد. تخيلوا مرض من الأمراض الصعبة بتوع الزمن ده بينتشر، طب مرض قابل للانتشار تفضل كاتم عليه وتقول أنا سليم، طب ما هيجيب بأجلك، مش هتنجح بالطريقة دي أبدا. أنت لما تقف وتعترف أنك محب للفلوس ما تكتمش، قل له يا رب أنا في حاجة وحشة مش عارف أطلعها، وروح لأبونا وقل له أنا اكتشفت عيب وحش قوي أو شايف خطية فظيعة ومش عارف أطلعها من نفسي. هتنجح، هتنجح. ليه؟ لأن ربنا هيمد إيده هنا. أنت رحت للدكتور خلاص، هو اللي عليه العلاج بقى. لكن تفضل كاتم وكأنك أنت لا تحتاج إلى طبيب، طب أنت بتضيع عمرك ليه؟ وكتم الخطايا له أشكال كثيرة. يعني مثلا داود النبي كتم خطيته شهور لغاية ما ربنا بعت له نثان النبي فوقه، لكن لغاية ما قربت بتشبع تولد، يعني بعد قد كذا شهر من الخطية هو كاتم وعايش عادي ولا كأنه عمل حاجة، لدرجة من كتر ما كتم الخطية نسيها. فلما جه نثان النبي يحكي له حكاية هي تنطبق عليه تماما، ما خدش باله. ليه؟ هو بقاله كتير كتمها فنسيها، فتهيأ له أنه عدى العيب وأن الكلام لا يمكن يكون قريب ليه بأي درجة. فعلى طول قال الراجل ده يموت، قال له أنت الراجل، أنت مش واخد بالك، ما أنت كاتمها بقالك كتير، ما جريتش عليا ليه يا داود. ما خفتش من الخطية ليه لما انتبهت من عملتك دي؟ ما جريتش على دموعك وصلواتك ومزاميرك ليه؟ ليه تفضل كاتم ده كله؟ من كتر الكتمان ده داود تألم باقي حياته، تأدب تأديب شديد، يا ما بكى على الخطايا دي لآخر عمره تعبان منها لأنه فضل كتمها كتير. صدقوني ساعات يجي للكهنة يعني شخص يبقى كاتم خطيته 40 سنة وجاي يعترف وهو 70-80 سنة ويفرح جدا زي الطفل كأنه اتولد من جديد لأنه فتح قلبه وطلع أسراره ويشعر بسعادة، يشعر بحرية. لأنه من يكتم خطايا لا ينجح، مش ناجح في الصلاة، مش ناجح في أنه يعيش في سلام، مش ناجح في حب الناس، مش ناجح في مصالحة الله. ليه؟ لأنه كاتم الخطية. إنما لو طلعها من حياته خلاص السور اللي بينه وبين ربنا تشال، والحاجة اللي واقفة في محبته للبشر أو في نقاوة قلبه تشالت، المرض راح لأنه في غفران من ربنا. من يكتم خطاياه لا ينجح. شوفوا حكمة الآية، ومن يقر بها ويتركها، عشان برضو واحد ممكن يستسهل الاعتراف ويبقى ايه نغلط ونروح نكب كلمتين وخلاص. لا لا، هي مش موضوع تقوله خلاص، لا، انت لما تقر بها لازم تعمل ايه؟ تتركها بقى، لا تعود تخطئ ايضا. انت اقريت انك فيك الحتة دي، ممكن بقى نبتدي نسيبها؟ عشان كده الاعتراف اللي معهوش جهاد الترك ليس اعترافا صادقا. التوبة لا تكتمل إلا لما تكون بتترك الخطية أو بتجاهد في ترك الخطية. في خطية تتساب من مرة، وفي خطية لحوحة مزعجة لزقالك تاخد شوية، بس أنت بتجاهد. ناوي تتركها ولا مش ناوي؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.